اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد مداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفله ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ما كل ما ذكرك وذكر غفل عن ذكرك وذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: من عبد جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ابن جميل لأنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ضاره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ضاره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نتنقل في هذه المائدة المحمدية من موضوع إلى موضوع، ومن مهم إلى مهم، ومن نفع إلى نفع. كنا قبل الفترة التي مرت نتكلم عن الوضوء عن الصلاة، ثم في هذه الأحاديث أدخلنا الحديث إلى مسألة الاقتصاد أو ما يأكله الإنسان من حاجته من المال، ومرت جملة أحاديث في هذا الأمر، وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يوجد الأسباب التي تكفي من في المدينة من الأنصار والمهاجرين، وأحسن صلى الله عليه وسلم المعالجة من خلال كثير من الأساليب التي استخدمها، منها عندما آخى بين المهاجرين والأنصار وكان له أثره الاجتماعي وأثره النفسي، وكذلك له أثره الاقتصادي، إضافة إلى سماحة الخاطر عند النبي وعند من حوله فكان يكفيهم القليل، أيضا البركة التي كانت تظهر على الطعام وكانت تظهر على الشراب الذي يشربون مثل اللبن أو غيره، أو الماء عندما يتوضأ به ألف وهو من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان مجتمعا عظيما بهذه البركة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا قد يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أناس يسألونه فيما يحتاجون إليه، بالطبع ما يأتي إنسان له محتاج، فجاء كما سمعته في الحديث أحد الشباب إلى زالت همته قوية وصحته طيبة ويمكن أن يبحث له عن رزق، وفي ذلك العصر كانت الأرزاق محدودة، فكأنه طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعينه من مال الزكاة أو شيء مما يتعلق بما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه الرسول بما معناه أنه اذهب فاحتطب وانزل إلى السوق وبيع ما معك من الحطب وكل منه وتصدق. فذهب الرجل استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي لا أراك 3 أيام. بعد 3 أيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده دراهم، قال يا رسول الله هذه ربحتها من بيع الحطب. فأمر النبي بلال أن ينادي للناس فجمعهم، ثم قال لأن يأخذ أحدكم أحبوله أو حبله فيحتطب فيبيع فيتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وجاء هذا الحديث بعدة أوجه، يعني بعدة روايات، وكلها تشير إلى ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في عصره، كل العصور، كيف يستطيع الإنسان أن يوفر في حياته ما يحتاج إليه عند الضرورة. لأن المتأخرين منا وفي زماننا اعتمدت الناس على الوظائف بالطبع، وعلى تحصيل الأعمال من خلال ما يدور في الأسواق، ولكن إشارات النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكفي، وأن المسلم يجب أن يتخذه وسيلة ولو كانت حتى بسيطة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحرفة أمان من الفقر، الحرفة أمان من الفقر، وما كان أحد من أصحاب النبي إلا وله حرفة يمارسها، إلا وله حرفة يمارسها. وهذا من ما يسمى في الدين أو ما يسموه في الإسلام بالاكتفاء، أن يكون عندك اكتفاء لنفسك تستطيع من خلاله أن تغطي أهم حاجاتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما اهتم واهتم ودعانا إلى اهتمام بالصلاة، ودعانا اهتمام بالصوم والعبادات وبر الوالدين وصلة الأرحام، أيضا أمرنا أن نهتم بسبب بطريقة الرزق، وخاصة في آخر الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام عاش معنا في أحوالنا، عاش في طاعاتنا وأنها تضعف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرزاق، أن الأرزاق عند الإنسان منها ما يمنحه الله فيها السعة ومنها ما يحصل فيه الضيق، قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وجاء البديل وبشر الصابرين، قال ما أعطي أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هكذا تستقيم المجتمعات، وهكذا تصلح بلاد المسلمين، أولا بالصبر، ثم بالاكتفاء الذاتي، ثم بالتكافل بين المسلم والمسلم، وبهذا يتجاوز الناس كل علة وكل محنة وكل أزمة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم أجمعين. اقرأ. عن حكيم بن حزام.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي.
هذه كانت من الفضائل التي يعمل بها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكيم بن حزام كما سمعتم سأل النبي ثم سأل النبي ثم سأل النبي، فتكلم النبي معه بكليمات بقيت درسا في حياته، حتى أنه لم يعد يسأل أحدا حتى حقه، كما سمعتم في كلام سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يعطيه شيء من حقه في الفيء فأبى أن يأخذ ذلك. وهذه عزة من عزة النفس على درجة عالية. وكذلك أحد الصحابة سأل النبي وقال يا رسول الله أوصني، قال له لا تسأل أحدا، يعني بمعنى أنك لا تسأل أحد. قال كانوا يدخل في الجهاد في سبيل الله ويسقط عليه الصوت الذي يضرب به الحصان فلا يطلب من أحد أن يعينه بل ينزل بنفسه ويأخذ بيده حتى لا يتعرض للسؤال لأن في السؤال مذلة. نعم. إلا إن عرفت أن الذي تسأله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن يصدق فيه أنه من أهل الغنى المعنوي في ذاته أي لا ينظر للدنيا بعينه أو بعين التعظيم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله تعالى عنكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء وأقول أعطه من هو أكفر إليه مني، فقال خذه يا خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبع نفسك.
نعم. إذا جاءك المال أو أهداك أحد أو أعطاك أحد شيء جاز لك أن تأخذ ذلك وليس في ذلك ذلة لأنك لم تتعرض للسؤال ولم تتعرض أيضا للمذلة فلا بأس. إن عمر كان النبي أعطاه شيء فقال أعطه من هو أفقر مني أي أنا لست محتاج لهذا المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب نفسه وأن يريها أن العطاء حينا قد يكون مطلوب وحينا كذلك الأخذ يكون مطلوب لكسر النفس ولقبول ما ينظر لليد العليا لأن اليد العليا يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار له في هذا الأمر إذا جاءك هذا المال وأنت غير مشرف يعني ليس متطلع له ولا سائل أي لم تطلبه بذلة، قال فخذه وإلا وما لا ذلك يعني الذي ليس بنفس الصفة أي الذي ليس عن طريق العزة فلا تتبعه نفسك أي لا تجعل نفسك تتنازل إلى حد إذلال النفس من أجل المال أو من أجل الدنيا. اقرأ.
رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم.
صلى الله عليه وسلم.
وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فينا
فبينهم
كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم.
قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس رده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غناء يغنيه ولا يفطن فيه به
ولا يفطن له
فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس
أي الذين يحتاجون العطاء وخاصة من لديه صدقة من الصدقات أن يتحرى وضع صدقته في من يليق به أي في من يكون محتاج على وجه الحقيقة، أما الذي يسأل أي الذي يجلسون على الطرقات فهذا يكفيهم القليل قال ترده اللقمة أو اللقمتان، لكن الذي يحتاج إلى هذا من يكون في البيوت ممن تعلمهم أو تعرفهم أو تسأل عنهم، فهؤلاء هم الذين لا يسألون الناس إلحافا، يجب أن تكون الصدقة في أيديهم ويجب على المتصدق أن يتحرى في ذلك حتى ينال الثواب الكامل. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك لما جاء واد القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوه، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال أحصي ما يخرج منها، فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله، فعقلنا وهبت ريح شديدة فغام رجل فألقته بجبل طي وأهدى ملك آيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساء بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال لمرأتي كم جاءت حديقتك.
بعد
رضي الله عنكم قالت عشرة أوسق خرصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحد أحدا قال هذا جبير يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار. قالوا بلى. قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث من الخزرج. وفي كل دور الأنصار يعني
وفي كل دور
الأنصار يعني خيرا.
رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بالثمر عند صرام النخل فيجي هذا بثمر وهذا بثمره
بتمره وهذا من تمره
بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوما من التمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما ثمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة.
هذا ما جعل العلماء يحرمون الصدقة أي الزكاة الصرف الخالصة لأهل البيت لأن لهم عوض في شيء آخر. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخصه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيده.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه. عن أبي عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاها لميمونة رضي الله عنها من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
نعم. الاستفادة من جلد الميتة فيما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم جائز ولو كانت هذه لم تذبح لكن يجوز خلع جلدها ودبغه ثم الاستفادة منه في حاجة الإنسان.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
حديث معاذ
أتى بلحم تصدق به على بريرة.
نعم.
فقال هو عليها صدقة ولنا هدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. حديث معاذ بعثه لليمن تقدم وفي هذا الرواية قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعه إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال.
هذا يسمونه أعلى درجات التوكل أو يسمونه التجريد في التوكل. الصدق مع الله سبحانه وتعالى وقوة العلاقة بالرب سبحانه وتعالى قد تعطي الإنسان مطلبه ومراده. كما سمعت رجل استلف أو أخذ أو استدان من شخص 1000 دينار وهو مبلغ ليس بقليل في ذلك الزمان في عصر بني إسرائيل، ثم لما جاء الوعد الذي بينهم على الوفاء لم يتمكن الرجل أن يوصل المال بحكم المسافة التي بينهم، وبينهم كان البحر أو النهر. فلما رأى أن المسألة واجبة فيها الوفاء وكان صادق مع الله سبحانه وتعالى كما سمعتم، أخذ خشبة ثم نقرها ثم وضع فيها المال ووضع عليها الورقة وأغلقها وسمرها ورمابها في البحر، واستودعها الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى صاحبه. وبالطبع أي شيء من هذا في سلوك الناس ليس معقولا، ليس معقول، يعني لن يكون، حتى لو كان إنسان حازم يريد أن يبلغ الشيء إلى صاحبه لن يكون على تلك الصفة. لكن هذا من السلوك الخاص، ولهذا يسموا أهل التجريد، صدق مع الله سبحانه وتعالى. فأخذ الماء هذه الخشبة عدة أيام حتى بلغت إلى الشط الآخر. فلما بلغت إلى الشط الآخر، لأن المحرك هو الله والمسبب هو الله والمتكل عليه هو الله سبحانه وتعالى، فخرج الرجل صباحا يسير على شط النهر أو البحر، وإذا به يرى الخشبة ولم يكن يدري ماذا فيها، وإنما أخذها يريدها حطب من جملة الخشب. فلما وصل إلى البيت ورآها مسمرة شقها، وإذا به يجد المال ويجد الورقة، وعلى حول أي على مدة زمنية وجد الرجل فرصة أن يذهب إلى الرجل ويأخذ معه المال لأجل يسدد له. قال له نتأخذ لأسباب، قال له قد قضى الله عنك. قال كيف قضى عني؟ أخبره أن وصلت الخشبة واستلمتها. هذا فيه دلالة على قوة الاتكال على الله سبحانه وتعالى والصدق مع الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا ليس في عصر أمة محمد لكنه في عصر بني إسرائيل. وهذا في دلالة على أن من استقام على طاعة الله وصدق مع الأنبياء في أي عصر من العصور ينال المراد، والمولى سبحانه وتعالى يرعاه ويرعى صدقاته. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه أيضا، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
جبار يعني لا ضمان فيها. قرأ.
رضي الله عنكم، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بن سليم يدعى ابن لتيبة التيبية، فلما جاء حاسبه.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم.
نعم.
يسم إبل الصدقة،
أي المكوى يكون إبل الصدقة لأجل يميزوها من بين الإبل. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
والآن نحن في شهر رمضان وهو شهر صدقة الفطر، ينبغي للإنسان أن يتنبه لذلك. وكما سمعتم في الحديث تخرج من غالب قوت البلد، كانوا في ذلك العصر يخرجوها من التمر ويخرجوها أيضا من الشعير، يخرجونها من الزبيب، وهذا في ذلك العصر لأنه كان يقطع به وقت، أي تصبح غذاء للإنسان. في زمننا هذا أغلب ما يحتاج إليه الناس الرز أو الأرز والدقيق وغير ذلك، يجوز إخراج الصدقة مما يحتاج إليه الناس من غالب قوت البلد. ثم اختلفوا أهل العلم في وقتها، لكن هنا في الحديث أشار أن وقتها الواجب يكون باجتماع الجزئين من شهر شوال ومما بقي من شهر رمضان، وغالبا هذا يكون مع غروب الشمس. فمن غربت عليه الشمس في بلد معينة وجب عليه إخراج صدقة الفطر فيها، وإن كان قد سبق له إخراج صدقة الفطر في مكان آخر، لأن هذا وقت الوجوب. ولهذا تستمر وقت الوجوب من ساعة غروب الشمس وثبات شهر شوال حتى تكمل صلاة العيد. فمن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة، أي بمعنى صدقة ليست صدقة تقوم بحق صدقة الفطر، ويعتبر إن تأخرها مأثوم. أما وقتها الأساسي فهو من ساعة الغروب إلى ساعة صلاة العيد، وهذا كما ترون الآن حتى في الأسواق الناس تأخذ الزكاة وتوزعها، لكن أحيانا بعض التوزيع غير صحيح، أن يأخذ الإنسان الصدقة من البائع ثم يعود إلى نفس الناس اللي حوله من أصحابه أو من هذا ويعطيه الصدقة، لا ينبغي. الصدقة هذه شرف لك عندما توصلها إلى الفقير وإلى المسكين وإلى المحتاج، والذي لا يحتاج لصدقة الفطر لأنها مثلا الرز لا تعطيه زكاة المال، لأنه من أخذ زكاة المال يجب أن يأخذ صدقة الفطر، هذا معلق بهذا، وخاصة في الأماكن التي يمكن فيها إخراج الطعام، لأن الأفضل والمعتمد هو إخراجها طعام من غالب قوت البلد، وهذا فيه إشارة إلى ما سمعتم من الاكتفاء الذاتي. فرضت هذه لأن الثلاثة الأيام من أيام العيد تتوقف فيها الأعمال في تلك العصور، فلا يجدون ما يأكلون، لأن الإنسان ما يأكل إلا يومه بيومه، لا يوجد عندهم خزن ولا يوجد عندهم مثلا شيء يضعون للأيام الثلاثة، ففرض الله تعالى صدقة الفطر أيام العيد حتى يأكل منها الناس وتكفيهم أيام العيد. الآن الأمة المحمدية كلها لم تعد تحتاج على تلك الصفة، لكن ينبغي أن تنظم، يعني إذا عند الإنسان صدقة فطر تعرف أسرة من الأسر المحتاجة تبلغها لهم أو تقسمها وتبلغها لجهتين أو لفردين، فكل هذا فيه ثواب. كان السلف الصالح يجمعون أولادهم ثم يأتون بصدقة الفطر لأجل يعلمهم الصدقة، فيقولوا هذه صدقتك يا فلان انوي عليها، وهذه صدقة فلان، وهذه صدقة فلان، بعد أن تتم الصدقة وتجمع يقول اذهب بصدقتك إلى بيت فلان حتى يتعرف على الفقراء ويتعرف على المساكين ويتعرف على المحتاجين، لأن الزكاة أصلا بكلي نوعيها زكاة المال زكاة الفطر هي مدرسة نبوية لابد نستفيد منها ما وراءها. لماذا ألزم الله الغني أن يدفع؟ لماذا ألزم الله زكاة الفطر على كل إنسان على كل مسلم بصرف النظر عن غناه وعن فقره؟ حتى لو جيت بطعام لمسكين من زكاة الفطر وعطيتها إياه وهو ليس عنده قدرة إخراج زكاة الفطر، يخرج زكاة الفطر من فطرتك، لأنها قد وصلت إلى ملكيته وصارت ملكا له، لأن في ذلك السر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان بعض المساجد الآن يجمعون هذه الأطعمة ثم يوزعونها على الفقراء والمساكين، أما إخراجها نقود فهي في حالات معينة ذكرها بعض أهل العلم عند الضرورة وعند عدم وجود الشخص الذي يستلم الزكاة، كأن يكون في الثغور أو يكون في السفر أو يكون في أماكن أخرى، فلا بأس أن يخرجها بقيمتها، وإلا فالأفضل أن تخرج من غالب قوت البلد. الإمام الشافعي عنده تبدأ وقت الزكاة الفطر من نصف الشهر، يعني من حيث الجواز وقت جوازها من نصف الشهر، وقت وجوبها بإدراك الجزئين، وقت كراهيتها قبل صلاة العيد، وقت حرمتها بعد صلاة العيد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عنكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
أقط الجبن يعني، تفضل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
لا.
رضي الله عنكم. كتاب وجوب الحج وفضله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من غطعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
نعم، هذا بالنسبة للكبير. بدأ الحديث في باب الحج بهذا الأمر المتعلق بوجوب وفرضية الحج. المرأة سألت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن والدها لا يثبت على الراحلة، يسمون أهل العلم المعضوب، المعضوب هذا يسقط عنه الحج ويجوز الحج عنه أو الميت، فالمعضوب الذي لا يرجى له البرء فلا بأس بالحج عنه، وأما غيره فلا يصح إلا بعد موته. والحديث في أوله في إشارة إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالحاج حتى أنه لا يقع في المحظور. سيدنا الفضل رضي الله تعالى عنه رأى المرأة هذه الخثعمية التي جاءت عند رسول الله تسأل، وكأنها كانت وضيئة، فكان ينظر إليها وكانت تنظر إليه، وهو راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يصرف وجه الفضل حتى لا ينظر إليها مرة بعد أخرى، ثم سألته فأجاب صلى الله عليه وسلم. وهذا يشار به إلى الحجاج الآن والمعتمرين أنهم يجب أن يعصموا نظرهم، لأنه غالبا في الحج تأتي النساء من كل عالم الله، كثير من الناس نفوسهم لا زالت دنيئة حتى عند الكعبة، ونفوسهم دنيئة حتى في المشاعر، فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصرف نظرك وأن تصرف قلبك عن هذه الشهوات التي ربما شغلتك طول عمرك. حاول قدر الإمكان أن تروض نفسك على الأدب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض البصر هو بعموم حياة المسلم مطلوب، لكن لما تكون في الأماكن المقدسة يجب أن تكون أكثر محافظة عليها، بل يجب أن تحرص حتى على ميل قلبك في السعي أو في الطواف أو غير ذلك مما يظهر أو مما ترى أو مما قد يكون الإنسان سهولة النظر إلى النساء أو غير ذلك. والكلام ليس خاص بالرجال، حتى النساء أيضا في نظرهم للرجال يجب كل منهم أن يعرف أن هذا الموطن موطن الاختبار، فإن نجح فيه في ضبط نفسه فقد نجح وقبل، وإن كان دخل في الرفث أو دخل في الفسوق أو غيره فلا شك أنه لن يعود بعائد من هذا الحج غير التعب. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
نعم، تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا لأجل غيركم يجد مكان حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
بالنسبة للمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
هكذا أدب الحج، لأن كثير من الحجاج قد يأتون فيثيرون المشاكل أو يضرون الناس أو يضايقون الناس أو يتدخلون في الشؤون غير الطاعة، فهؤلاء بلا شك مهما كان حجهم غير مقبول، لأن ما يأتي الإنسان إلى هذه المواطن المقدسة إلا ويكون قلبه آمن وسلوكه آمن ونظره آمن وتصرفاته آمنة، فأي إنسان يشذ عن هذه القاعدة الشرعية إلى الجوانب الطبيعية، بعض الناس مثلا كثير الكلام، بعض الناس كثير الجدل، البعض لا يتورع عن أن يحمل معه حتى أحيانا الجوالات وغيرها وفيها ما فيها من القاذورات، فينبغي أن يتنبه الإنسان، فإن الحج الذي تريده أن يكون مقبول يجب أن يكون مشروط بما سمعت: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يحصل منه رفث أي كلام في مسائل العواطف وغيرها، ولم يفسق أي لم يجادل، لم يشتم، لم يقع في شيء مما نهي عنه المسلم، سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. قال: رجع كيوم ولدته أمه، يعني يرجع كأن لم تكن في صحيفة أي سيئة، وهذا من فضل الله على المسلم، وهذا من باب الحرص، يحرص على الإنسان المسلم على تلك المواطن التي يدخل إليها فتختلف عن كل موطن في الأرض، هذه أماكن المقدسة أماكن معظمة مشرفة، يكفينا نحن شرف كمسلمين أنك تدخل وتجد مكتوب هذا للمسلمين وهذا لغير المسلمين. لماذا؟ لشرف هذا الموطن. لما تدخل مكة أو تدخل المدينة يجب أن تنوي النية الصالحة عندما ترى هذه اللوائح المكتوبة حتى تعرف أنك تدخل في موقع يخصك ولا يخص غيرك، وهذه الخصوصية ما هي منك أنت، هذه أعطاك الله إياها بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار هذا شرف عظيم. إذا عرفت هذا الشرف تعرف أنك في دين وفي شرف وفي عبادة وفي أمر وضعه الله تعالى لتشريف الإنسان المسلم في هذه المواطن المباركة. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي العباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل المدينة ذي الحليفة وأهل الشام جحفة وأهل الأجد قرن المنازل وأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن آتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
الذي هم داخل الذي يأتون داخل المواقع الإحرام هم من مواقعهم، وأما الذي يأتي من خارج من بلدان أخرى إلى لأجل الحج والعمرة يجب أن يعرف أن هناك مواقع حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام فلا يتجاوزها، وإن تجاوزها فهناك حكم آخر. أولا نجيب إذا مر على ما سمعتم من اليلملم لأهل اليمن والجحفة لأهل الشام وقرن المنازل لأهل الطائف ونجد وما حولها، يأتي إلى هذه الأماكن فيحرم سواء كان في الجو أو كان في البر أو كان في البحر، وبالطبع لا يتأتى في البحر للأماكن التي تساوي البحر في هذه الجهات، أما غيرها فهي من البر، فحيثما وصل هناك يحرم. يعني بمعنى إن كان في الجو ممكن يكون في الطائرة يحرم من بلده، يعني يلبس اللباس من بلده، لكن عندما يصل إلى موقع الإحرام، والآن الحمد لله يعلنون للناس أننا سنمر على موقع الإحرام بعد 10 دقائق بعد 20 دقيقة، بحيث يعد نفسه ويحرم في تلك الساعة ثم يلبي. هذه كلها سنة مسنونة للحاج سواء كان في طائرة أو كان في سيارة أو كان في سفينة أو غير ذلك، وهذه كلها تعظيم لشعائر الله، وهذه المواطن معلومة ومعروفة الآن وفيها المنافع الكافية والخدمات التي تمكن أن تساعد الحاج أو المعتمر على أداء عمرته كما ينبغي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحة التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له: إنك ببطحاء مباركة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر رضي الله عنه: أرن النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ في طيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلي، فجئت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوب قد أضل به، فأدخلت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.
اللهم صل وسلم عليه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم لحله قبل أن يطوف بالبيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا. وعنه رضي الله عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
بعد جمرة العقبة وبعد الفراغ من الحلق أو التقصير بعد ذلك يكبر، وأما قبلها فليس يصح إلا التلبية. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعنه رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأدية والأزر تلبس إلا
مزعفرة
التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة
من ذي الحجة.
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بعد مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.
نعم، حلال بعد ليه؟ بعد الفراغ، بعد قضاء النسك، يعني بعد طواف الإفاضة، وأما قبلها يعتبر التحلل الأول يصح له لبس الثياب والعطر وغيره بعد ما يحلق أو يقصر أو يذبح، لكن لا يصح له أن يأتي أهله إلا بعد أن يفرغ من طواف الإفاضة الواجب. قرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونحن معه الظهر أربع والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدم أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.
بعد.
رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يلبي من ذي الحليفة فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذي طوى
هذا تفضل
حتى إذا جاء ذي طوى بات فيه حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك.
نعم.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما موسى فكأن ينظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إنا نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج الحج والعمرة وأتم الحج والعمرة
لله
وأن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدية.
بعد
رضي الله عنكم وعن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم، قالت في هذه الرواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن مع منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا، قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة
وكان معهم الهدي
فلم
يقدروا على العمرة. وذكر
باقي الحديث. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عنها رضي الله عنها في رواية قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحق، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل، من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فأحللنا، قالت صفية ما أراني إلا حابستهم فقالت عقرى حلقى
فقال عقرى حلقى
أو ما طفت يوم النحر، قالت قلت بلى، قال لا بأس انفري.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنها في رواية أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحجة وعمره، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه ذلك أهل بهما لبيك بعمرة وحجة، قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم محرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله.
نعم، مخالفة لأعمال الجاهلية. رأى.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه عن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه سأل رجل عن التمتع وقال نهاني ناس عنه فأمره به، فقال الرجل فرأيت في المنى كان رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن العباس رضي الله عنه فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مقرنا بالحج والعمرة. قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم ساق البدنة معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت بالهدي لا فعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلا. ففعلوا.
نعم. بعده.
رضي الله عنكم. عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن، فقال رجل برأيه ما شاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من كدا من الثنية العليا التي بالبطحة وخرج من الثنية السفلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شان بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أرصق بابه بالأرض.
نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وفي رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم.
رضي الله عنكم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك في بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دورين؟ وكان عقيل وارث أبا طالب، وهو وطالب لم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهم شيئا لأنهما كان مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
يعني كلها الأموال والبيوت التي كانت في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسيدنا علي باعها عقيل وطالب قبل أن يسلما، فلما جاء النبي في غزوة الفتح ما وجد الدار ليجلس فيها، فسألوه فقال ما ترك لنا عقيل من دار، أي بيعت، ثم أسلم سيدنا عقيل. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلا
منزلنا
غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفار
على الكفر
يعني ذلك المحصب وذلك إن المحصب وذلك إن قريشا وكنانة تحالفا على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا ينكحوهم ولا
يناكحوهم
ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السوقتين من الحبشة.
رضي الله عنكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشورا قبل أن يفرض رمضان، وكان يوم تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه.
يعني السنوات الثلاث الأولى من الهجرة كان المسلمون يصومون عاشورا لأن رمضان لم يفرض، فلما فرض الله شهر رمضان صار الأمر مباح، من أراد أن يصوم من أراد أن يفطر بالنسبة لعاشورا.
رضي الله عنكم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج.
نعم، حديث هذه استباقية يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أمور لم تحصل، وربما لا تحصل حتى في حياتنا نحن، ربما تأتي في أخريات الزمان، ويشير فيها إشارات. سمعتم في الحديث عن أبي هريرة قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وكل ما أخبر عنه النبي فهو صحيح. سيأتي يوم من الأيام مثل هذا يحصل، ولكن ليس له حد معين في هذا الزمان، ولكن في آخر الزمان. والثاني أنه قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج. وممن سيعتمر بعد خروج يأجوج وماجوج كما ورد في الأحاديث سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه يأتي يأجوج وماجوج في الشام فيتجنبون الاصطدام معهم، ثم يهلك الله يأجوج وماجوج فيذهب عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى حج بيت الله. نعم، اقرأ.
أو عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الحجر الأسود، فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
من الرحيم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه آلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صور إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلهم: الله
قاتلهم الله
قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسم بها قط، فدخل البيت وكبر في نواحيه ولم يصلي فيه.
كان فيه 360 صنم على ما قيل في الكعبة الشريفة، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها حتى أزيحت وأزيلت وكسرت، ثم دخل كما سمعتم كبر في نواحيه وصلى ولم يصلي فيه على رواية، وقد مرت معنا رواية سابقة أنه صلى فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: قديم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنهم يقدموا عليكم وقد وهنهم حتى يثرب
حمى
وعد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يرملوا أن يزملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كأنها
كلها
إلا إبقاء عليهم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضاء وكان معه جملة من الصحابة من المدينة، لما بلغوا إلى مكة وكانت في تلك الأيام مكشوفة الأماكن، يروا من على الجبال، يروا من يطوف ومن يعتم ومن يطوف ومن يسعى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ما بين الآن نسميها الأخضرين، العمودين الأخضرين، هذه يجيب الإنسان يهرول في السعي، يعني أن يتحرك كرجل، وأما المرأة ليس يسن لها والعاجز لا يسن له، وإنما الذي يستطيع فعليه أن يرمل تلك المساحة المعروفة في المسعى. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قالوا المشركين: سنرى محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني أن حمى مدينة معروفة بالحميات، فلما وصل النبي لأجل يريهم قوة المسلمين أمرهم أن يتحركوا هذا الرمل حتى جاوزوا ذلك المكان، أما بقية الأماكن لم يأمرهم به إبقاء عليهم حتى لا يتعبوا صلى الله عليه وسلم، فبقي هذا الفعل السنة إلى اليوم. لكن ما ينبغي نرى النساء أحيانا يتحركنا في هذه المواطن لا يسن، وأحيانا تجد بعض الناس يعني يجري جري سريع، ما ينبغي، ينبه الناس لذلك، ينبغي أن يكون الرمل بهدوء وبطريقة هادئة لأجل ينال ثوابها وفضلها، ثم لا يؤذي الناس ولا يزاحم الناس، وإلا ربما فات عليه ثواب العمرة وثواب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة قد استلم الركن الأسود أول ما يطوف
يخبو
ثلاثة أطواف من
السبع سنة، كذلك في الطواف الأول ثلاثة أشواط يرمل فيها. إذا تيسر الآن مع زحمة الناس في شيء من الصعوبة، لكن لو تمكن من ذلك أو جاء في وقت فيه أكثر هدوء، ثلاثة الأشواط الأولى لما يطوف بالكعبة يرمل، أي يتحرك أكثر مما يكون يسير سير طبيعي أو عادي، فهو سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فما لنا والرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلاف هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما.
رضي الله عنكم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟
قال اجعل
أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
يعاتبه على أنه يبحث عن أعذار لأجل لا يستلم الحجر الأسود، فقال له: هذه الأعذار خلها في بلادك في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. نعم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما
حديث طواف النبي
صلى الله عليه وسلم
تقدم
قريبا 1603،
وزاد في هذه الرواية
أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده ثم قال: قده بيده.
لأن ما شاء الله ترون هذا في الطواف كثير، ما يأتون بعض الفئات أو الناس يترابطون بعضهم مع بعض بثوب أو بشيء من هذا القبيل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى وإن كان يخاف الضياع قال: يمسك بيده وهذا بيدي هذا، فلا بأس بذلك. وأما أن يكون هناك خيط، رأينا حتى بعضهم في عرفة يحملون خشبة ويسيرون بها أمام الناس فيضرون بها الناس، يفوت عليهم الحج مهما كان، بعضهم مع جهله ما يدري فيظن أنها بالقوة، فتجدهم يتنافسون في الطريق أو في المدخل أو في المخارج أو عند النفرة، فيضرون بذلك الناس فيبطل حجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان أو عريان.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحابه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحابه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب الفصول العلمية والأصول الحكمية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين. قال: واعلم أن الاقتصاد والأخذ بالوسط في جميع الأمور هو المطلوب والذي ينبغي. وقد ورد: خير الأمور أوساطها. وورد أيضا: الاقتصاد والتوأدة والسمت الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة. وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: عليكم بالنمط الأوسط، فإنه يرجع إليهم الغالي ويلحقهم التالي. فالتقصير عن الوسط والاقتصاد عجز وتفريط، ومجاوزته والزيادة عليه غلو وإفراط، وكل ذلك مذموم ومستقبح عقلا وشرعا وعبادة وعادة. وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى الاقتصاد والتوسط في الإنفاق الذي هو من أحسن الأفعال والأخلاق بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والحال المحمود على مثل ذلك في الأخلاق المحمودة والأفعال الصالحة. ثم إن ذكر ذلك على سبيل التفصيل يدعو إلى الإكثار والتطويل، فنشير منه إلى شيء من ذلك. فمن ذلك السخاء والإنفاق. وقد سمعت ما قال الله تعالى فيه: فالإفراط منه والغلو فيه تبذير وإسراف، والله لا يحب المسرفين. والتقصير عنه والتفريط شح وبخل، والبخيل بعيد من الله تعالى ومن الناس. ومن الأخلاق الحسنة والأفعال المشكورة الشجاعة، فالإفراط فيها تهور وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، والتقصير عنها جبل وذل. ومنها التواضع وهو محمود جدا، والإفراط فيه ضعة ومهانة، والتقصير عنه تكبر ورعونة. ومنها الحياء، والإفراط فيه أنوثة وضعف، والتقصير عنه فظاظة وهتك. ومنها البشر والبشاشة، فالإفراط في ذلك سخف وخلاعة، والتقصير عنه جفاء ووحشة. فقس على ما ذكرناه ما لم نذكره مما في معناه. وكذلك القول في العادات من المنام وتناول الطعام والمنطق واللباس ونحوها ينبغي الأخذ فيها، ومنها بالقصد والوسط، فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. واعلم أنه قد يخفى حد الاقتصاد في الأمور، ويعسر الوقوف على الوسط منها إلا على أرباب البصائر في الدين الراسخين في العلم واليقين. فمن أشكل عليه شيء من ذلك فعليه بالرجوع إليهم، فإن أعوزه وجودهم كما هو الغالب في هذا الزمان فعليه بالتوقف والتثبت حتى يتبين له الصواب. ومن أحسن الطرق في ذلك عند وقوع الالتباس
أن يأخذ في الأمور المستحسنة في الجملة مثل التواضع والسخاء والحياء إلى طرف الزيادة، ويميل في الأمور العادية مثل الأكل والنوم والنطق إلى طرف القلة والاقتصاد، هذا عند الالتباس، وإلا فالمحمود هو التوسط. ومن طبع النفس ميلها في الأمور العادية إلى طرف الإفراط والاستكثار، وفي الأمور الدينية إلى طرف التقصير والتفريط، فيكون الأخذ بما يخالف هواها في الطرفين من السداد والصواب إن شاء الله تعالى.
قال من كلام الحبيب علي محمد الحبشي في الموائد الرمضانية، قال رضي الله عنه: إقامة السبب لا بد منه، فعلى الإنسان نقيم السبب، والحكم والتصريف لله في شأنه، أن يريد يرفعه وأن يريد يفقره وأن يريد يغنيه، فالإنسان يقيم السبب ويصلي ويصوم ويتلك ويذكر الله ويسأل الله القبول والتوفيق. وإذا وفق الله العبد العمل وقبله منه ولو هو قليل بايضاعف له أضعافا كثيرة. وإذا أقيمت عليه الموازين لو عمل ما عمل أهل السماوات والأرض ما بايصل إلى مكان. والإنسان ما خلق في هذه الدار إلا الاختبار، كما وصفه الله في قولي: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. والمولى سبحانه وتعالى ما هو محتاج من عملك يا الإنسان، العملك اللي راجع لك، وإن عملت صالح بتحصل ثواب، وإن عملت وثواب بتحصل ثوابك عملك في الدنيا والآخرة، وإن عملت سيئ بتحصل عقاب عملك في الدنيا والآخرة. وربك غني عن أعمالك كلها، لا تضر معصية العاصي ولا تنفع طاعة المطيع. اغتنموا حياتكم ما زال عادك الإنسان بتقدر على العمل، أما الدار الآخرة إلا دار جزاء، من حين يفارق الروح الجسد يظهر له غب عنها غب عمله فيها. الله يجعل عاقبتنا في الدار الآخرة عاقبة من ارتضى من عباده. وليالي هذه الشهر مواسم خير، تفتح فيها أبواب الخير وتغلق فيها أبواب الشر، فالمستعدون لها من الرجال الصالحين تنازلهم الفتوحات الإلهية، حد يقع فتحه في صلاته، واحد يقع فتحه في تلاوته، واحد يقع فتحه في ذكر، واحد يقع فتحه في نومه. وبعض العارفين الذين ينام ولا في قلبه غير الله، يدرك في نومه ما لا يدركه القائم في مقامه والصائم في صيامه. الله يكرمنا وإياكم بما أكرم بها للقلوب المستعدة في هذا الشهر، نتقاسم أهل الذوق في ذوقهم، ونشارك أهل الفلاح في فلاحهم، وأهل الصلاح في صلاحهم، وأهل النور في نورهم، وأهل الحبور في حبورهم، وأهل الحضور في حضورهم. وقال رضي الله عنه: كل من تسب إلينا في خير، كثير من أصحابنا كلهم ما هم دارين بضيق ولا يشكون من سعار ولا من غيره، وأرزاقهم يسوقها الله من حيث لا يحتسبون. وأما غيرهم في ضيق كثير، ولا تعارض واحد إلا ويشتكي من الوقت وهم كثير، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كلام الحي عبد القادر بن أحمد السقاف، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قال: جاء صلوات الله وسلامه عليه بالأخلاق الكاملة الشريفة ودعا إليها، فانثال الناس إلى تلك الأخلاق، وكانت الدعوة على مثل هذا الحال. قالوا: فكانت الغلبة والنصر له بأمرين: الأمر الأول أن الداعي لا بد وأن يكون ذا همة فعالة، وهمته صلى الله عليه وآله وسلم أشمل. والأمر الثاني هو أنه مكتوب له النصر من عند الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى امتحنه بالصبر، فكانت الغلبة يوم للأعداء، وكانت الغلبة له يوم عليهم، ولم يتأثر صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتغير أصحابه، أما هو فإنه يعرف خبر السماء وعنده الخبر، وأصحابه كذلك ما تغيروا. قالوا: إنها كانت واحدة اسمها نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، لما كسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، وبلغ أهل المدينة ولم يكن بالمدينة إلا نساء وعاجز وقاصر. قالوا خرجت هذه إلى ما وراء المدينة لتعلم الحال. فكان الناس يفدون إلى المدينة، فكانت أول ما تسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءها الرعيل الأول فقالت لهم أين محمد؟ قالوا لها أبوك مات. قالت لهم أين محمد؟ قالوا لها وأخوتك ماتوا. قالت لهم أخبروني عن محمد؟ قالوا لها وزوجك مات. قالت لهم أخبروني عن محمد؟ قالوا لها وولديك ماتا. قالت لهم قولوا لي عن محمد؟ قالوا لها هو في الطريق. فلما رأت وجهه الصبيح صلى الله عليه وآله وسلم وهي لا ترى إلا هو عليه الصلاة والسلام، قالت له كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يموت من يموت ويحيا من يحيا ويبقى من يبقى، والأمر الكبير هو وجودك أنت يا رسول الله. هذا قوة الإيمان، هذا صدق الدعوة، هذا مباشرة الإيمان للقلب الصحيح، وهذا هو التزكية التي حصلت منه صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ذكرناها لكم أنه جاء بالأمرين، جاء بالتحلية وهي الأخلاق الفاضلة، والأمر الثاني جاء بالتزكية والتي ذكرناها لكم. فكان على هذا الحال، وكان على هذه السيرة، وكان أصحابه معه على مثل ذلك الحال. فإذا لاحظنا إيذاء قريش له الشديد وثقيف وغيرهم من جيران مكة، ثم وأذن له في الهجرة وخرج صلوات الله وسلامه عليه، ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعبد الله بن أريق الليثي، لم تكن مكة ذات قرار وهي أفضل بلاد الله. ذلك اليوم لم يقر لأحد فيها قرار، كل من سمع عنه صلوات الله وسلامه عليه خرج من مكة هاربا، خرج وراءه وترك أهله وترك دياره. قالوا أهل السيار بعد أن وصل المدينة، وصل معه 20 ثم 15 ثم 20 وهكذا، تقاطر أهل مكة وغير أهل مكة إليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا قالوا قبل أن يوجب الهجرة، لأنه بعد أوجب الهجرة صلوات الله وسلامه عليه لما كانت مكة دار كفر. فتقاطر الناس، وتقاطرهم ذلك يعطي صورة عن التزكية هذه التي ذكرناها. ثم من وراء ذلك التقاطر أن قابله الأنصار في المدينة، وقابلوا أصحابه بالإكرام والإكبار والإعزاز والتقدير وبذل النفس. ثم آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، ذلك لأن المال كان تحت النعال في ذلك الوقت عكس الناس اليوم. وكان ممن آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. لما آخى بينهما أخذه سعد إلى الدار، ولما أخذه إلى الدار قال له تراك أصبحت أخي، ولم يكن بيني وبين القسمة كما يقولون، فعندي زوجتان وعندي حديقتان وعندي بيتان، فأول ما أعرض عليك زوجاتي لتختار أيهن وفارقها وأعقد بها أنت، ثم أعرض عليك بيتي لتختار أيهما فخذه، ثم أعرض عليك حديقتي لتختار أيهما فخذها. هذا مباشرة الإيمان الذي سماه العلماء التزكية. كل واحد يعرض نفسه ويعرض هذه القصة وهذه الروايات الصحيحة على قلبه، إلى أين وصل الإيمان في درجة القلب عنده، إلى آخر ما قال. نفعنا الله به وبكم في الدارين، آمين.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كلهم داعى إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي وسلم دائما أبدا كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم كلهم دعمت دعاته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق والله أعلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم استغفر الله 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 اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك أنت العفو وأنت الكريم اقبلنا على ضعفنا واقبلنا على عجزنا واقبلنا على تقصيرنا واحفظ لنا أوقاتنا واحفظ لنا صفاتنا واحفظ لنا طاعاتنا واحفظ لنا عباداتنا وسلك بنا ومن حضر هذه المجالس مسالك الصالحين واجعلنا مع الصالحين ومن الصالحين في هذه الدنيا يوم الدين اغفر لنا الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب وحقق المطلوب واجمعنا بالحبيب المحبوب وزدنا من الخير وزدنا من البركة وزدنا من الثواب وزدنا من الفضل وأسألك اللهم العون واللطف لنا وللمسلمين أجمعين واحفظ هذه البلاد واصلح من فيها من حكامها وعلمائها ومن سكن فيها ومن توطن فيها ومن عمل فيها، أسأل الله أن يشملنا وإياهم وإياكم باللطف والعافية والتوفيق وصلاح الحال والبال والمال والعيال وكافة الأحوال، يرزقنا كمال الإطمئنان، يرزقنا كمال الإيمان، يرزقنا السير فيما سار فيه الصالحين من السلف الزيان، يحفظنا إن شاء الله من النفس والهوى والشيطان، يجعل علينا وعليكم واقية في كل حركة وفي كل سكون، حتى لا نعمل ولا نقول إلا ما يرضي مولانا سبحانه وتعالى، ويدخل السرور على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويشملنا وإياكم إن شاء الله بالقبول الحسي والمعنوي. اللهم إنها دخلت العشر عشر المغفرة، أسألك اللهم أن تبسط لنا بساط المغفرة، وكما بسطت بساط الرحمة في العشر الأوائل، ابسط بساط المغفرة في العشر الأواسط، واجعل لنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين وأمة محمد أجمعين النصيب الأوفر من الغفران، والنصيب الأوفر من الإحسان، والنصيب الأوفر من الإيمان، والنصيب الأوفر من الخير في كل شان. واحفظنا يا مولانا من كل علة، واحفظنا من كل زلة، واحفظنا من الفتن المضلة، واسلك بنا طريق الأدلة، اجعلنا مع الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. واحفظ لنا يا مولانا ما أعطيتنا وما خولتنا من النعم، وارزقنا الشكر عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا الذين نكبوا في كثير من البلاد، من نكبوا في سقطرى، ومن نكبوا في عمان وفي غيرها من النواحي، ومن نكبوا كذلك في إفريقيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عونا لهم، وأن يكون إن شاء الله يحفظهم ويرعاهم، ويحفظ من بقي منهم، ويغفر لمن توفي منهم أو استشهد منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة. اللهم إن معاصينا وذنوبنا وجرائرنا أبلغتنا إلى ما بلغنا إليه، فأسألك اللهم الرحمة فأنت الراحم، ونسألك اللهم اللطف فأنت اللطيف، ونسألك اللهم العطاء فأنت المعطي، ونسألك اللهم العطف فأنت العطوف. ليس لنا في هذا الوجود غيرك، توجهنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا ما منحتنا الأمان، وأدخلتنا في مراتب الإطمئنان، وحفظتنا من الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن كل أذى وبلى في أي زمان وفي أي مكان. وبارك اللهم لنا في مجالسنا ومجالسينا، واعطنا ما سألناه، وامنحنا ما طلبناه. اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة نواها عباد الله الصالحين. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن نشفي الإخوان عبد الكريم أحمد عبد الرحمن والسيد أحمد بن مصطفى الدباغ وبرك حديجان، أسأل الله لهم العفو والعافية إن شاء الله، والشفاء لفاطمة بنت عبد الله بن سالم اليافعي. ونسأل الله أن يبارك في المولودة زينب بنت محسن العطاس. اللهم هب لنا ولهم ذلك بمحض جودك ومنك وفضله وكرمك، وكل من حضر هذا المجلس وطلب الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا الدعاء، يحقق لنا ولكم الرجاء. اللهم إلنا هؤلاء الإخوان حاجات في صدورنا وحاجات في قلوبنا، منا من تكلم عنها ومنا من صمت عنها. أسألك اللهم وأنت أعلم بالسر وأخفى، وأعلم بالنجوى، وأعلم بما نقول، وأعلم بما نتكلم، وأعلم بما ننوي. سألناك يا مولانا في مجالسنا هذه وفي ساعتنا هذه وفي البلد هذه المباركة، وبما يكون من الخير في الحرمين الشريفين وفي هذه البلدة التي تنزل فيها الخير والبركة، إلا ما تقبلت الدعاء وحققت الرجاء وربطتنا بالنبي المصطفى وبوراث النبي المصطفى، مع الحفظ لنا ولكم من كل آفة حسية ومعنوية ظاهرة وخفية. واختم اللهم أعمارنا بالحسنى وأنت راضي عنا ظاهرا وباطنا. اللهم آمين على هذه النية وكل نية صالحة.
اللهم كما بلغتنا رمضان وعسكر قاطع دانا وامهاتنا واخوانا وخادم من النار، اللهم بسر هذا رمضان، سر بركة رمضان، اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الصالحين المغفورين في هذا الوقت برحمتك يا ارحم الراحمين على هذه النية وكل نية صالحة شاملة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي.